جمهورنا العزيز، أهلا، نرحب ببودكاست الرسول وبكم في شبكة صوت. نتمنى لكم استماعا ممتعا. Rising Giants Network.
بعد ما صمد المسلمين قدام الأحزاب وقدروا ينتقموا من بني النظير اللي خانوا عهده، بعث الرسول عليه الصلاة والسلام سرايا لتأمين المدينة من قطاع الطرق والقبائل الصغيرة اللي عايشة على النهب واللي تعاونت مع الأحزاب. لكن حياة الحرب المستمرة كانت منهكة، وفي السنة السادسة للهجرة في المدينة جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام رؤية أنه دخل هو الصحابة مكة وأخذ مفتاح الكعبة وقصوا شعرهم واعتمروا. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة بهذه الرؤية وفرحوا فيها. المهاجرين لهم 6 سنوات ما دخلوا الكعبة، والمسلمين اليوم فئة دينية أثبتت وجودها في الجزيرة العربية ولهم الحق بالحج والعمرة مثلهم مثل باقي العرب. وقرر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينزل معتمر بشكل سلمي ويقصد هو أصحابه مكة. خرج من المدينة 1500 مسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام قاصدين مكة، وما معهم إلا أسلحة السفر الخفيفة. قريش سمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء معه المسلمين وحاملين سيوف، وظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاي يقتلهم. أرسل أبو سفيان مبعوث من خزاعة يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يوقف المسلمين عند منطقة الحديبية ويرجع مبعوث قريش يعلمهم اللي سمعه. عقدوا مجلس استشاري يرأس أبو سفيان ومع عكرمة وخالد بن الوليد وباقي رؤساء القبائل، ويدخل المبعوث عليهم:
يا معشر قريش، إني رجعت من عند محمد وإنكم عجلتم عليه، إنه لا يريد قتالكم، وإنما جاء معتمرا زائرا لهذا البيت معظما لحرمته، فاخلوا بينه وبين ما يريد.
سأل أبو سفيان:
وهذا السلاح الذي جاء معه؟
فرد عليه المبعوث:
يحتاط بها إن ملتم عليهم.
فرد عكرمة بن أبي جهل بغضب:
نعم، نميل عليهم إن دخل مكة ولو لم يرد قتالنا، والله لا يدخلها علينا عنوة وتتحدث عنا العرب.
يقوم خالد الوليد ويحاول يتكلم بالمنطق:
لأن منعناه وهو قادم ليعظم البيت الحرام لقامت علينا العرب وهم على ديننا، سيقولون أن قريشا جعلت الحرم خاصتها، وما يدرينا أن خاصمنا قريشا على أمر صدون مثل محمد وأصحابه.
يرد عكرمة بن أبي جهل عليه:
أتباع محمد ما هم إلا جرذمة، لن تقف معهم العرب.
يتكلم أبو سفيان ويقول:
ربما كانوا جرذمة في مكة، اليوم محمد له أحلاف وأتباع وله أعين وآذان بيننا في مكة، لا، لن نقتله اليوم.
أبو سفيان يوافق خالد: قريش ما تقدر تتجاهل المسلمين، ما عندهم مجال إلا أنهم يعترفوا بالإسلام كدين.
آخ منك يا محمد، إن صددناك انقلبت علينا العرب، وإن تركناك قالوا خافوا من محمد وصحبه وأيقنوا أنهم على حق، أرسل لنا في طلب مبعوث منهم.
الرسول عليه الصلاة والسلام بعث عثمان بن عفان للتفاوض مع قريش، لأن عثمان له قبيلة تحميه في مكة. ينتظر المهاجرين المعتمرين متشوقين للرجوع لمكة، ومتشوقين يدخلوها مرة ثانية بعد ما هربوا منها قبل 6 سنوات. بلال بن رباح يجلس فوق صخرة ويناظر مكة بالأطلال وينشد شعر:
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفج وحولي أذخر وجليل، وهل أريدن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل.
تمر أيام من دون خبر عن عثمان، وانتشرت الإشاعات أن قريش قتلوه ويبغون قتال المسلمين اللي ما يحملون إلا أسلحة خفيفة. المسلمين بدأوا يتناقشون إذا يرجعون ولا يبقون مكانهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع 1500 صحابي اللي معه ويقول: لا نبرح حتى نناجز القوم. الصحابة يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم ما يهربون، وبايعه الصحابة واحد واحد حتى إذا أنتهوا الرسول عليه الصلاة والسلام يضع يده ويقول: هذا عن عثمان. سموا هذا الوعد بيعة الرضوان، واللي أنزل الله فيها آية يصبر المسلمين ويوعدهم بالفرج. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذا بودكاست الرسول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الحلقة التاسعة بعنوان العودة إلى مكة. قريش ترد عثمان للمسلمين بعد 3 أيام ومع سهيل بن عمرو من وجهاء مكة والمتحدثين فيها. يدخل سهيل على الرسول عليه الصلاة والسلام ويتفاوض معه على بنود صلح بينه وبين مكة. بعد الاتفاق ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب يكتب كتاب صلح، يملي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وحوله المسلمين ومجموع وفود من قبائل قريش، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اكتب يا علي، بسم الله الرحمن الرحيم. يرد عليه سهيل:
أما الرحمن فلا ندري ما هو، اكتب باسمك اللهم.
يمتعف علي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يشير له أنه يمشي مع سهيل، ويكمل الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا ما صالح عليه سهيل بن عمرو محمدا رسول الله. يعترض سهيل مرة ثانية:
لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله.
ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله وإن كذبتموني، امحي لفظ رسول الله يا علي. علي رفض هذه المرة أن يمحي كلمة رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الكتاب من يده ومحاها بنفسه، ويقترح سهيل بن عمرو ويقول:
دعني أنا أملأ كتاب الصلح، اكتب يا علي هذا ما صالح به محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على أن يرجع محمد ومن معه هذا العام فلا يدخلون مكة، وإن جاء العام القادم أقاموا فيها 3 ولا تتعرض لهم قريش. وضع الحرب عن الناس 10 ويكف بعضهم عن بعض، وعلى من أتى محمد من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريش من محمد لم يردوه عليه، وأنه من أحب أن يدخل حلف محمد له ذلك، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه.
يوقف مندوب من قبيلة خزاعة:
ألا فشهدوا أني وقومي خزاعة في حلف محمد وعهده.
قبل لا يوقع المسلمين على الصلح دخل عليهم رجل اسمه أبو جندل بن سهيل وفي يده قيود حديدية، وينادي:
يا معشر المسلمين، قد جئتكم فارا إلى الله ورسوله.
هذا ابن سهيل بن عمرو، مبعوث قريش اللي قاعد يفاوض الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة، حبسه بعد ما أسلم حتى يمنعه يهاجر. يقول سهيل للرسول عليه الصلاة والسلام:
هذا أول ما أقاضيك عليه، على أن ترده.
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنا لم نقضي الكتاب بعد، فاجزه لي.
ما أنا بفاعل، والله إذن لا أقاضيك على صلح.
ينادي أبو جندل في المسلمين:
يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟
فيصبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا أبا جندل أصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهدا فلا نغدر بهم. يضرب سهيل ابن أبو جندل قدام الناس ويجره ويرجع المكة. هذه المعاهدة بين المسلمين وقريش يسمونها صلح الحديبية، ومع أن بنودها من الخارج شكلها مو من مصلحة المسلمين، فكان لازم عليهم يرجعوا اللي يسلمون ويهاجرون لهم على مكة. لكن قريش ما عليها ترجع اللي يرتدون على المدينة وتتأجل عمرتهم للسنة اللي بعدها. كان الناس حزينين لهذه المعاهدة وشاكين إنها بمصلحتهم. ضف عليها منظر أبو جندل وهو ينجر لمكة وما يقدر المسلمين يساعدونه ووقفون معه، خلى المسلمين يغضبون، وأول الغاضبين كان عمر بن الخطاب. فيروح للرسول عليه الصلاة والسلام ويسأل عمر:
يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام بلى. يرد عليه عمر وهو مقهور،
أليس قتلنا في الجنة وقتلاهم في النار؟
فيقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام بهدوء بلى يا عمر. فيسأل عمر وهو يعاتب الرسول عليه الصلاة والسلام،
ففيما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع لما يحكم الله بيننا وبينهم؟
الرسول عليه الصلاة والسلام يشد على يده ويقول يا ابن الخطاب، إني رسول ولست أعصيه، هو ناصري ولن يضيعني أبدا. عمر ما شفى غليلة، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام
أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟
فيقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام بهدوء بلى، فأخبرتك أن نأتيه العام؟ انحرج عمر،
لا.
يطمئن الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له فإنك آتيه ومطوف به. يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام بداية سورة الفتح اللي نزلت وقتها على عمر بن الخطاب، قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عمر يستبشر ويقول
يا رسول الله، أو فتح هو؟
يهز الرسول عليه الصلاة والسلام رأسه بالموافقة. عمر يرجع راضي وأكثر بالبشارة من الله أنه مو بس يطوفون في مكة بل يدخلونها فاتحين. يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من خيمته ويضحي بضحيته ويحلق شعره. المسلمين يسوون مثل ما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام ويبدون يضحون ويحلقون لبعض كناية عن نهاية عمرتهم. كان المسلمين يقتدون بالرسول وينتظرون يعمل حتى يعملوا مثله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدري أنه هذا الصلح نصر للمسلمين، حتى لو ما كان يظهر بهذا الشكل. قبل صلح الحديبية قريش ما اعترفت بالمسلمين كدين له حق بالتعبد عند الكعبة والحج مثل باقي أديان الجزيرة، وكانت قريش تحاول بكل أموالها وأحلافها توقف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتحارب المسلمين. واليوم بينهم هدنة 10 سنين بدون قتال وحرب، ويقدر الرسول عليه الصلاة والسلام يوسع دعوته، وما تقدر قريش تمنع حتى لو دخلت كل الجزيرة العربية في الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يدري أنه حتى لو قريش منعت المسلمين من الهجرة للمدينة ما يقدر يمنعونهم يظلوا مسلمين، وما هي أول مرة مسلم يصمد تحت ظلم قريش. وبكذا يدخل أهل مكة الإسلام ويزيد عدد المسلمين وقوتهم داخل مكة في عقر دار المشركين. زيادة على كذا، موقف الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدنة أظهر أنه الحرب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام مجرد وسيلة للدفاع عن نفس، والغاية هي ضمان حرية الناس في العقيدة والدين وإظهار الدين الإسلامي لباقي العالم. كان في 3 جهات واقفة بوجه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام: قبائل قريش، والقبائل اليهودية في المدينة اللي تآمروا ضده في الأحزاب، وقبائل غطفان النجدية اللي يسرقون وينهبون قوافل المسلمين ومزارعهم. بعد الهدنة الرسول عليه الصلاة والسلام اطمأن من قريش اللي يشكلون أقوى تهديد. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام يحاسب الجهتين الباقين وينهي الصراع الداخلي في المدينة ويتفرغ لتبليغ الرسالة. خيبر كانت مجموعة حصون حول المدينة وكانوا محراك المشاكل، هم اللي حرضوا بني قريظة على خيانتهم في الأحزاب، وكانوا يدعمون قبائل غطفان، وحتى هم نفسهم كانوا يتجهزون ويحشدون لقتال المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام ما انتظر بعد رجوعه من صلح الحديبية ودعا الصحابة اللي بايعوه تحت الشجرة في الحديبية. خرج 1500 صحابي مقاتل باتجاه خيبر، ومن حماسهم يكبرون بصوت عالي. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم يتوقفون وقال أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبغى ينبه خيبر إن المسلمين في الطريق، بدل التكبير ينشد صحابي شعر:
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقينا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا.
يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا السائق؟ ويجاوبه الصحابة:
هذا عامر بن الأكوع.
يدعي للرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: رحم الله عامر بن الأكوع. كان معروف بين الصحابة إذا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لصحابي توفي. يقول الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام:
وجبت يا رسول الله، لولا أمتعتنا به وبشعره.
وفعلا عامر بن الأكوع كان من المسلمين اللي استشهدوا في خيبر. بات المسلمين قريب من خيبر من دون أن يحسوا فيهم، ومع طلوع النهار على الفجر يشوفهم حراس قلاع خيبر وينادوا:
محمد، والله محمد والخميس، حصنوا قلاعكم.
ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنود فيقول: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ينادي وراءه الجنود:
الله أكبر، خربت خيبر.
أغلق أهل خيبر حصونهم ويخيم المسلمين على أبوابها. خيبر كانت عبارة عن 8 حصون رئيسية مجهزة بالكامل من الداخل، عندهم آبار موية ومزارع وأسلحة. الحصار ما يجدي معهم ولازم يدخلوها. قبل ليلة الدخول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في صباح يوم المواجهة كل المسلمين يرجون يكون شرف حمل الراية لهم. ينظر الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنود وينادي علي بن أبي طالب ويسلمه الراية ويقول له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يبغى يعطي خيبر فرصة أخيرة. دخل عليهم علي يدعوهم للإسلام لكنهم رفضوا، وطلع عليهم ملكهم مرحب يشوح بسيفه وينادي أحدا يبارزه، فقال مرحب:
قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب.
يواجه علي بن أبي طالب ويرد عليه الأبيات:
أنا الذي سمتني يا أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة.
علي بن أبي طالب يعطي ضربة وما يثنيها ويطيح برأس مرحب، والمسلمين ينادون:
الله أكبر، خربت خيبر.
مع خسارة مرحب بالمبارزة يبدأ القتال ويشتد طوال اليوم. المسلمين معهم سلاح أول مرة يستخدمونه، منجنيق، وهو بناء خشبي يستعملونه ليقذفون صخور ضخمة على الحصون والقلاع. نجح المسلمين ودخلوا أول حصن اللي هو حصن الناعم، وهرب الجنود على الحصن المجاور. فقال أحد الجنود:
تراجعوا إلى حصن الصعب بن معاذ.
أخذ المسلمين أول حصن وتحركوا على اللي بعده وغلبهم فيه. فقال جندي:
يا معشر خيبر، احتموا بقلعة الزبير.
يلحقهم المسلمين ويستمر القتال في قلعة الزبير حتى تسقط، وبعدها حصن أبي، وبعدهم حصن نزار. بعد ما أسقط المسلمين 5 حصون، اليهود اللي بقوا في آخر 3 يستسلموا بدون قتال ويسلموا قلاعهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يحكم عليهم بقوانينهم ويجليهم من المدينة. جاه مفاوض منهم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام:
يا محمد، دعنا نكن في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم.
الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين ما كان عندهم عمال أو خبرة زراعية، وما يبغى الأرض تبور. وافق الرسول عليه الصلاة والسلام بقاءهم في أراضيهم الزراعية وقسمة المحصول بالنصف بينهم. فوز خيبر كان غنيمة كبيرة للمسلمين، حتى قالت عائشة:
الآن نشبع من التمر.
من كمية الغنائم اللي اكسبوها المسلمين، المهاجرين قدروا يردوا للأنصار النخيل والمزارع اللي منحوهم إياها يوم ما آخر الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. بعد دخول خيبر ما بقى إلا الأعراب اللي كانوا يسرقون وينهبون القوافل الداخلة والخارجة من المدينة. البدو ما كان لهم قلاع وحصون متمركزين فيها، كانوا ينتقلون على أطراف المدينة وما تقدر تمسكهم في مكان واحد. استخبارات الرسول عليه الصلاة والسلام أوصلته خبر عن اجتماع أكثر من قبيلة بدوية في مكان واحد. جمع 400 من الصحابة وخرج عليهم. بعد صلاة الظهر يعلق الرسول عليه الصلاة والسلام سيفه على غصن شجرة ويأخذ غفوة تحتها. يتسلل واحد من الأعراب على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو نايم ويأخذ سيفه من الشجرة. استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام ويلاقي الأعرابي رافع سيف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ويقول له الأعرابي:
أتخافني يا محمد؟
فيرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بهدوء ويقول له: لا. فقال الأعرابي:
فمن يمنعك مني؟
يوقف الرسول عليه الصلاة والسلام وينظر الأعرابي في عيونه ويجاوبه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الله يمنعني منك. الأعرابي ما توقع هذه الشجاعة، خاف من الرسول صلى الله عليه وسلم وطاح السيف من يده. حمل الرسول عليه الصلاة والسلام السيف ورفعه على الأعرابي ويسأله نفس السؤال، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما يمنعك عني؟ فرد عليه الأعرابي بخوف:
كن خير آخذ.
الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع السيف مكانه ويجلس مع الأعرابي ويسأله ويقول عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ رفع الأعرابي إصبعه وقال:
أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك.
رجع الأعرابي لقومه وقال لهم قصته، فدخلوا في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم بدون قتال بعد ما يشهدون بنفسهم رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان تأمين المدينة مهمة صعبة لكنها ضرورية لكف الأذى ولبذور الإسلام أنها تنمو، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي دائما فرص كثيرة للسلم قبل لا يتجه للسيف. وبعد ما تحقق الأمان تمهد الطريق لنشر الدعوة الإسلامية بين القبائل العربية والإمبراطوريات الخارجية، وبدأ الرسول يراسل الملوك والحكام حوالين الجزيرة العربية يعلن عن رسالة الإسلام ويدعوهم لها. الملوك ما كانوا يقبلون كتاب أو رسالة إلا تكون مختومة. النبي صلى الله عليه وسلم طلب صنع خاتم المشهور محمد رسول الله من فضة، وكانت هذه من مراحل تكوين الدولة الإسلامية ومخاطبتها للدول المجاورة كأنداد. أول كتاب بعث الرسول عليه الصلاة والسلام كان للنجاشي ملك الحبشة، وهو أول الأحلاف اللي ما زال يحمي المسلمين اللي هاجروا من مكة. يبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية على النجاشي ويقرأ الكتاب:
بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أحمد إليك الله هو الملك القدوس، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته، وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله وإني أدعوك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبل نصيحتي، وسلام على من اتبع الهدى.
النجاشي يحترم الكتاب اللي أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام ويدخل الإسلام على يد جعفر بن أبي طالب اللي كان في الحبشة في ذاك الوقت، ويبعث كتاب معه يعلن فيه مبايعته وإسلامه وتصديقه أنه رسول الله. رجع جعفر ومجموعة من المسلمين المهاجرين للمدينة. بتوصل أخبار للرسول عليه الصلاة والسلام أن أم حبيبة بنت أبو سفيان توفى زوجها، وهي أرملة وحيدة في الحبشة، فيطلب الرسول عليه الصلاة والسلام خطبتها، والنجاشي نفسه يزوجها للرسول صلى الله عليه وسلم. النجاشي جهز وليمة فخمة وأرسلها للمدينة مع الصحابي شرحبيل بن حسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام بكذا تصاهر مع أبو سفيان نده في مكة، وينزل عليه الوحي بآية تقول: لعل مصاهرة أبو سفيان تسهل علاقة مسلمين المدينة مع قريش. قال تعالى: عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من كتاب للملوك، كتاب للمقوقس ملك مصر اللي يحترم الكتاب ويحفظه في مكتبته، والكتاب موجود لليوم. لكن مو الكل يجاوب باحترام. كسرى يغضب لأنه مكتوب اسم الرسول عليه الصلاة والسلام قبل اسمه، فمزع الكتاب وطرد السفير. ويصل كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل حاكم الروم في الشام. يرسل هرقل مبعوث يوقف أول قافلة تجارية جاية من المنطقة العربية، يبغى يعرف منه النبي اللي أرسل له الكتاب. وأول قافلة اللي لقاها كانت قافلة أبو سفيان. يدخل أبو سفيان واللي معه على مجلس فيها زعماء الرومان، ويسأل هرقل:
محمد بن عبد الله، من منكم أقرب له؟
يتقدم أبو سفيان ويقول:
أنا أقرب له.
أبو سفيان صار صهر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما تزوج الرسول بنته أم حبيبة. يسأله هرقل:
وكيف نسبه؟
فيرد أبو سفيان:
هو فينا ذو نسب.
هل قال قوله منكم أحد قبله؟
لا.
هل كان آباؤه من ملك؟
لا.
أيتبعه أشراف القوم أم ضعفاؤهم؟
بل ضعفاؤهم ويزيدون.
هل قاتلتموه؟ أيغدر في القتال؟
قاتلناه، ولا والله لا يغدر، والحرب بيننا سجال، ينال منا وننال منه.
يصمت ويفكر هرقل ويسأل أبو سفيان:
مولاي، ولما هذه الأسئلة عن محمد؟ هل اعتدى عليك؟
إن محمد أرسل كتابا لي يدعوني إلى دينه.
يقوم واحد من الرومان ويعترض باستهزاء:
نبي من أرض العرب لا يقرأ ولا يكتب؟ إنها نهاية الزمان.
صار نقاش بين الروم. هرقل مؤمن بالرسول، لكن الكهنة والزعماء ما يصدقون هذا الكلام، ويظنون أن علم الأديان محتكر عندهم. أبو سفيان ترك اللغط والنقاش ورجع من الشام، ونظرته عن الرسول عليه الصلاة والسلام مختلفة، واحترامه له زاد. تنقضي سنة كاملة على صلح الحديبية، وخلالها رجعت هيبة المسلمين بين العرب، والدولة الإسلامية في المدينة أثبتت وجودها. وخلال سنة السلم انتعشت العلاقات الاقتصادية، وكانت فترة مهمة للمسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم، وقدروا يدعون القبائل، ودخل كثير منهم في الإسلام. وبنفس الوقت كانت فترة ليتعلم المسلمين أكثر عن دينهم، وكان المدونين اللي يكتبون عند الرسول عليه الصلاة والسلام يكتبون كل شيء، من القرآن لتصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه اللي الحين نسميها السنة. بعد هذه السنة قدر المسلمين أنهم يعتمرون، وطلع الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحاب المكة بعد ما طلعوا منها قريش بحسب بنود صلح الحديبية. يطوف الرسول عليه الصلاة والسلام الكعبة، وبجانبه عبد الله بن رواحة يقول شعر يتوعد فيه زعماء قريش:
خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، بأن خير القتل في سبيله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله، نحن ضربناكم على تأويله، كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله، أو يرجع الحق إلى سبيله.
ينحر الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة بعد ما أدوا عمرة سميت بعمرة القضاء، لأنها قضاء عن عمرة الحديبية. وخلال العمرة يبعث بالوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفه ويعرف عقله الذكي، فقال لأخوه: ما مثل خالد يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين كان خيرا له، ولقدمناه على غيره. الوليد يكلم أخوه خالد ويقول له اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. كان قلب خالد متقلب، لكن بعد ما سمع وش قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام واهتمامه فيه وانتباهه للي يدور بباله خلاه يميل للإسلام ويسلم قلبه ويتشهد بالشهادتين. ولما شاف عمرو بن العاص أسلم مشى على خطاه وأسلم على إسلامه. ويجون للرسول عليه الصلاة والسلام بشوشين فيستقبلهم بابتسامة ويقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها. رجع الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة على خبر صعب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بعث الحارث الأزدي لحاكم بصرة وهي مدينة شمال الأردن، وكان رده بأنه يقتل المبعوث. قتل السفراء والرسل إلى اليوم يعتبر من أبشع الجرائم ونقدر نعتبره إعلان حرب. جهز المسلمين جيش من 3000 مقاتل طالعين يحاربون الروم، أكبر إمبراطورية في ذلك الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي الجيش ويذكرهم بأخلاق الحرب، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغيروا ولا تقتلوا ولدا ولا امرأة ولا كبيرا ولا منعزلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء. عين الرسول عليه الصلاة والسلام ابنه بالتبني زيد بن حارثة قائدا على الجيش، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة بكى لما سمع اسمه، يسأل خالد بن الوليد، وكانت أول غزوة لخالد مع المسلمين.
وما يبكيك يا عبد الله؟
فقال له عبد الله بن رواحة بحزن:
ما أبكي والله حب الدنيا، ولكني سمعت رسول الله يقرأ آية يذكر فيها قوله تعالى.
قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يبكي عبد الله بن رواحة ما هو خوف من الموت، ولكن حزن على توديع الأحباب. يودع الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين الجيش الخارج لغزو موته. كانت المسافة اللي قدامهم عظيمة، والجيش اللي قدامهم عدده أضعاف جيشهم، ومدرب تدريب ما شافوه من قبل. وينتظر الرسول عليه الصلاة والسلام مع المسلمين في المدينة. بعد أيام ينزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام بأخبار صعبة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والدمع ينزل: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب. المعركة ما مشت لصالح المسلمين، استشهد 3 قادة في أول 3 أيام. الجيش بدون قائد والرومان على وشك يقضون عليهم كلهم. أكمل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. بعد استشهاد القادة اللي وصى فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ الراية خالد بن الوليد اللي حنكته العسكرية أضرت المسلمين في أحد، لكن اليوم مسلم في صفهم. جيش المسلمين ما يقدر يعطي ظهره للعدو ويهرب، لأن بكذا يلحقونهم ويقضون عليه، والجيش مرهق وما يقدر يواجه جيش العدو العملاق. خالد بن الوليد ينفذ مناورة عسكرية عبقرية بقلب الجيش، الكتيبة اليمين تبدل مع اليسار، ومؤخرة الجيش مع مقدمته، فالعدو يظن أن جاهم إمدادات. يأمر خالد الجيش بأنهم يهجموا هجمة ويتراجعوا وينتظروا الرد. الرومان يظنون أن خالد يبغى يستدرجهم للصحراء وللإمدادات الجاي وما يطردهم، وينقذ خالد جيش المسلمين باستشهاد 12 رجل فقط. من بنود معاهدة الحديبية كانت أن القبائل اللي تدخل في حلف المسلمين أو قريش يعتبروا في حمايتهم، وأي عدوان يصير عليهم يعطي الحق للفريق الثاني بأنه يرد. ودخلت قبيلة خزاعة في حلف المسلمين وقبيلة بنو بكر في حزب قريش. في ليلة من شهر شعبان على أطراف مكة، تسلل الرجال من قريش تحت عتمة الليل وساندوا قبيلة بنو بكر على غزو قبيلة خزاعة غدر. بعد ما يغزو بنو بكر وقريش يهربون لمكة، وبسرعة ينطلق عمرو بن سالم الخزاعي يطلب النجدة من المسلمين. يدخل عمرو على المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس ويقول شعر:
يا ربي إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأكلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، أو قتلونا ركعا وسجدا.
المسلمين تضرب فيهم الحمية، قريش تهجم على واحد من أحلافهم ما يردون، فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. بعد هذه الحادثة يعقد أبو سفيان مجلس في دار الندوة. أبو سفيان كان غاضب:
ما هذا السفه؟ تنقضون عهدنا وميثاقنا مع محمد؟
اعترض واحد من الكفار:
أتخاف من محمد يا أبا سفيان؟ أم لأنه صهرك؟
أخاف أن تتكلم العرب عن غدرنا يا صفيق، ومحمد اليوم ليس محمد بدر.
ما العمل يا ابن حرب؟
أذهب لمحمد وأطلب منه أن يجدد عقدنا وحلفنا، عين مينات تحرسنا.
ركب أبو سفيان خيله واتجه بأقصى سرعة للمدينة، يبغى يسبق الأخبار قبل لا توصل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق يشوف إبل الخزاعي ترجع، وقام أبو سفيان يتتبعه، ومسك بعر الجمل ويفتت فيده ويلاقي نوى تمر المدينة. يدري أبو سفيان أن المسلمين اليوم أقوى من وقت الحديبية، وإذا قرروا يردوا الهجمة ما تقدر قريش عليهم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين عندهم القدرة العسكرية يأخذون مكة. ويأمل أبو سفيان أن الدبلوماسية تمشي، لكنه مرتعب من ردة فعل المسلمين، ووحيد ما عنده حتى دعم قريش، وعالق بين النارين.